الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب الجمعة للإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وقد نقل الكراهة عن الجمهور بن المنذر واختار التحريم، وبه جزم النووي في زوائد الروضة، والأكثر على أنها كراهة تنزيه. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلس فقد آذيت. وآذية المسلمين محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يظهر أن المسألة لا تصل في حال التفريق بين اثنين إلى التحريم إلا إذا أدت إلى قسوة القلوب وضيق الصدور وأخذ حق بعضهما، كان يكون زاحمه في مجلسه أو أخرجه من مجلسه، أو أدى إلى الدوس على رقابهما كما هو الحال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يناله أجر كفارة الجمعة إلى الجمعة هو الذي لم يفرق بين اثنين، فإذا تقدم لسد ثغرة فلا حرج. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، كانوا يقولون فيه: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وضياؤها. كانوا يعظمون أهل العلم ويثنون عليهم ويبجلونهم. وفعلا إذا غاب العالم من بلدته التي هو فيها ربما ما وجد الدرس الذي يدرسه، فيغيب ضوء ونور كان يلقى على الأمة. وعبد الله بن المبارك هو ممن رحل إليه من أقاصي البلاد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، وقد تقدم، عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، أي بالماء والصابون وشيء من الشامبو، ويضاف إلى ذلك حلق العانة والإبط وتقصير وقص الأظفار وتقصير الشارب إذا احتاج إلى ذلك، فكل هذا من الطهر. ثم ادهن، إما ليدهن وجهه أو يدهن شعره، كله مرقب فيه، أو مس من طيب إن كان له طيب مخصوص فذاك، وإن لم يكن له طيب فليمس من طيب أهله. ثم راح فلم يفرق بين اثنين، أي في المسجد، فصلى ما كتب له تطوعا. وهذا دليل على عدم تقييد الضحى بعدد. ثم، أي ما كتب له، ما كتب الله له فيه الإيمان بالقدر. ثم إذا خرج الإمام أنصت لسماع موعظته وخطبته، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقد تقدم أنه جاء خارج في مسلم وزيادة 3 أيام. قال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، لأن صاحب المكان الأول أحق، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ويجلس مكانه، حفاظا على الأخوة وبعدا عن الظلم. كيف رجل بكر من الصباح لينال فضيلة الصف الأول أو القرب من الإمام، ثم يأتي آخر ويأخذ مكانه؟ فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يقيم الآخر من مكانه ويجلس فيه، والبقعة وقف وعامة، فكيف بأخذ ماله الذي هو ملكه؟ هذا من العظائم. قال: حدثنا محمد، لعله ابن مقاتل، قال أخبرنا مخلد بن يزيد البيكندي ذكر هنا. قال محمد هو البيكندي. قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول سمعت ابن عمر وهو عبد الله من عباد الصحابة وعلمائها ومن حفاظ حديث الأمة رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه وفيه أن المؤمنين أخوة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة والأخوة التي بينهم هي أخوة الدين وقد توجد أخوة نسب لكن الأخوة الدينية مقدمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه وقال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل على بيع أخيه وقد قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلا تقم أخاك من مجلسه ثم تقعد فيه قال قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها الحديث عام وإن كان الحديث في شأن الجمعة إلا أنه عام فلا يجوز أن يؤذى أحد من الناس كائنا من كان إلا من أوجب الشرع وأذن الشرع بأذيته قال محمد بن سلام البيكندي نعم ما شاء الله يعني ذكرها النووي أما الشيخ يحيى محمد بن سلام يقول هنا فائدة أن التخفيف في حق الصحابي فقط محمد عبد الله بن سلام وأما البقية فيشددون محمد بن سلام القاسم بن سلام وهكذا فائدة نفيسة وجاء أيضا من حديث جابر رضي الله عنه لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا لا بأس إذا دخل وراء المفاسحة تصلح أن يفسح بعضهم لبعض فيرفق بهم ويبادر إلى الخير قال باب الأذان يوم الجمعة وكان الأذان في ذلك الوقت أذان واحد لم يكن عندهم أذانان إلا بعد ذلك في زمن عثمان وإلا فإن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رضي الله عنه وزمن عمر رضي الله عنه وبعض زمن عثمان رضي الله عنه كان المؤذن يؤذن إذا جلس الإمام على المنبر فينبغي أن يبقى الناس على هذا الأذان لأنه إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل ينظر إلى الدليل فمن وجد معه الدليل أخذ بقوله ومذهبه ومع ذلك طريقة أهل السنة والجماعة الاحترام والتقدير لعلمائهم لا سيما الصحابة فمن خالف النص منهم فإما أن يكون متأولا أو مجتهدا وإما أن يكون النص الذي خالفه لا يثبت عنده وإما أن يكون عنده نص أقوى من ذلك النص فيلتمس لهم الأعذار الشرعية وعثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إلا أننا هنا وجدنا سنة خليفة واحد تخالف سنة ثلاثة خلفاء أضف إلى السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا معه الدعاء والترضي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومن زعم أن عثمان مبتدع يكفر بهذا الزعم ولهذا بعض المشوشين أراد أن يقول بأن شيخنا يحيى يبدع عثمان بن عفان، وهذا ظلم عظيم، حتى قال الشيخ حفظه الله لما سئل عن حكم تبديع عثمان بن عفان قال: من بدع عثمان بن عفان يكفر، لأن عثمان بن عفان من المبشرين بالجنة، ومن الأئمة المهديين، ومن الصحابة المرضيين، والصحابة ليس فيهم مبتدع أبدا. قال عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة، وليس فيكم منهم أحد، أي أن الخوارج ليسوا إلى الصحابة في سرد ولا ورد، ومع ذلك أحب إلينا أن يؤذن أذان واحد. وهل يقال بأن الأذان الأول بدعة؟ اختلف بعض العلماء في هذا الإطلاق، فبعضهم حكم عليه بالبدعة استدلالا بما روي عن ابن عمر أنه سئل عنه فقال بدعة، ونقله غير واحد كما ذكر ذلك شيخنا في كتابه أحكام الجمعة وبدعها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة خليفة راشد، ونحن نقول بأن الصحابة قد اختلفوا في مسائل كثيرة، اختلفوا في متعة الحج، وخالف ابن عباس وابن عمر وأبو موسى وعلي بن أبي طالب وغيرهم عمر بن الخطاب فيها، ومع ذلك ما تكلموا فيه بشيء. وهكذا منع منها عثمان، وخالفه علي بن أبي طالب واعتمر متمتعا، ولم يكن بينهم إلا الود والاحترام. فلذلك الأخذ بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين. وعثمان بن عفان اجتهد اجتهادا، والمجتهد له نصيب أو نصيبان، إن وافق ما دل عليه الدليل فله أجران كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ما دل عليه الدليل له أجر فلا يخرج من الأجر أو الأجرين. وقد أصبحت مساجد أهل السنة في اليمن متميزة بالأذان الأول، بالأذان أقصد للجمعة، الأذان الواحد للجمعة، وساروا على هذا والحمد لله رب العالمين. والناس إذا تعودوا تعودوا، أهم شيء أن الطالب لا يبقى مذبذبا، تارى يأذن وتارى ما يأذن، يسبب لنفسه قلقا مع الناس، يسلك طريق واحد فإذا سلكه ربما يتنكر الناس الذين لا يعرفون الدليل في أول الأمر، ثم بعد ذلك يستجيبون لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، أي للخطبة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس. انظر أيضا السبب الذي جعل عمر يجعل أذانا ثاني، جعل عثمان يأتي بأذان آخر وكان من السوق، وكثر الناس ما يسمعون الأذان الذي يؤذنه في المسجد. زاد النداء الثالث، النداء الثالث من حيث أن هذا الذي زاده عثمان هو النداء الأول، والنداء الثاني إذا جلس الإمام على المنبر، والنداء الثالث الإقامة على الزوراء. لم يكن أذانه بالمسجد، لم يكن أذانه بالمسجد، وإنما كان في مكان يقال له الزوراء في السوق، يؤذن من أجل أن الناس يسمعون الأذان فيتوجهون إلى المسجد، يعلمون أنه ما بقي لهم إلا وقت يسير. قال على الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. وقوله قال أبو عبد الله هو المصنف، وهذا في رواية أبي ذر وحده، ومن فسر به الزوراء هو المعتمد. وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عن ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. وفي رواية عند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار يقال له الزوراء، يقال لها الزوراء، فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة. وفي رواية له من هذا الوجه فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، ونحوه في مرسل مكحول المتقدم وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق الحديث. زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب فثبت ذلك حتى الساعة. وسيأتي نحوه قريبا من رواية يونس بلفظ فثبت الأمر كذلك. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. تقسيم البدع إلى حسن وقبيح تقسيم غير صحيح، فالبدعة محدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلا أنه يمكن أن يلتمس العذر من كلام ابن عمر، لأن ابن عمر قد حكم على صلاة الضحى بأنها بدعة، وأبوه قال في صلاة القيام بدعة، فلعلهم يريدون به مطلق الحدث لا البدعة التي هي ضد السنة. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن جلد الخمر قال جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. فالشاهد أن الأذان حين يخرج الإمام أحب إلينا من إحداث ذلك الأذان الذي يسمونه بالأول. ثم إن بعضهم إذا أذن الأذان الأول يقوم إلى صلاة ركعتين، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص صلاة الجمعة بركعتين قبلها أو بنحو ذلك، بل الثابت أنه قال صلى ما كتب له. والسنة بعد الجمعة أن يصلي بعدها 4 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، أو يصلي بعدها 2 كما في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين. ووجه بعض أهل العلم كإسحاق وغيره أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في البيت صلى 2. وذهب ابن عمر إلى صلاة 6، كان يصلي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من 4، ويصلي أيضا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من 2. وهذا اختاره أيضا الإمام أحمد، وذكره عنه البربهاري وجمهور الحنابلة على أنها تصلى بعد الجمعة 6. والذي يظهر أنه لو صلى في البيت 4 ما خالف، لأن الحديث عام، كان النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. قال تنبيهان: الأول ما ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبير عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذن للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين، انتهى. وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت لأن معاذ كان خارج من المدينة إلى الشام في أول ما غزو الشام، واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس. وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. قال: ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد انتهى. وعطاء لم يدرك عثمان، فرواية من أثبت ذلك عنه مقدم على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانا وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك، فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام. الثاني: تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة، لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك انتهى. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية. واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان له. واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة. ووجه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة. قوله في العيد: العيد ليس له منبر وليس له أذان ولا إقامة، كما تواردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، تأكيدا لما تقدم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. تقدم الحديث.